بسم الله الرحمن الرحيم.
الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم، قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله كما في ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، قال: الغنى رقية الزنا. وهكذا قال الحطيعة، هذا الحطيعة الشاعر قيل إن اسمه جرول، نزل على رجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فسمع صوت غنى فقال لذلك الرجل: كف عنا هذا، فلا أحب أن تسمعه هذه الجارية، إن الغنى رقية الزنا، إن الغنى رقية الزنا.
تسجيلات أهل السنة بالمهارة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
وهكذا قال يزيد بن الوليد كما في شعب الإيمان، وهكذا ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، قال: إن الغنى داعية الزنا. نعم، هذا أمر متقرر عند السلف وتلقاه الخلف، أن الغنى رغية الزنا، خطبة الزنا، داعية الزنا. نعم عباد الله، يثير الكامن ويحرك الساكن ويثور الشهوة.
وهي عبارة عن سلسلة خطب لشيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن جمسان بن مرشد الريمية حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان:
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 27 بعنوان:
ألا وإن من أسباب الزنا ودواعيه ومقدماته.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة ديرية حصوين مسجد من دول 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1446 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من أسباب الزنا ودواعيه ومقدماته لهو أمر التمرج والسفور الذي يحصل من بعض النساء. التبرج عباد الله والسفور من بعض النساء، والتبرج هو أن تظهر المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب. وأما السفور سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر، أي لا ترتدي الحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا السبب أيها الناس لهو من أعظم الأسباب في الوقوع في هذه الجريمة، ألا وهي جريمة الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، فلا يجوز للمرأة أن تتبرج، أن تظهر محاسنها وأن تظهر جمالها للرجال العجانب، ولا يجوز للمرأة أن تكون سافرة كاشفة عن وجهها وعن مفاتنها، هذا من المحرمات عليها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الأمر أيها الناس، التبرج من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية الأولى قبل هذا الدين، قبل الإسلام، كانت المرأة تخرج متبرجة بكامل زينتها ومتطيبة أيضا. فالله سبحانه وتعالى نهى نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا نساء الأمة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا عباد الله، ارتداء الحجاب للمرأة أن تغطي وجهها وجسمها بالحجاب، هذا أمر أمر الله به في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتأمل يا عبد الله كيف قال الله يدنين عليهن، أي على بدنهن ككل، ليس على الوجه فحسب أو على غيره. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعدين. قال بعض المفسرين: ذلك أدنى أن يعرفن، أن يعرفن أنهن حرائر ولسن بإماء، وذلك أن كشف الوجه كان عاما للحرائر والإماء، فكان من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يتعرضون للنساء، فإذا شعر بهم قالوا: نحن نظن أنها أمة وليست حرة. فأنزل الله هذه الآية: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا ما ذكره بعض المفسرين، ولكنه بغير سند، وليس ثم سبب نزول يصح لهذه الآية الكريمة. وقال بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب: ذلك أدنى أن يعرفن، أن يعرفن أنهن محتشمات وأنهن عفيفات ولا إرادة لهن في الشر والفساد والسوء. فإن الرجال عباد الله، إن الفساق، إن الذين في قلوبهم مرض، مرض شهوة الزنا، إذا رأوا تلك المرأة محتشمة محتجبة لا يطمعون فيها، لا يطمعون في هذه المرأة، يعلمون أنها ليست من أهل السوء وليست من أهل الفساد والريب. بينما إذا كانت هذه المرأة متزينة مظهرة لزينتها ولجمالها كاشفة لوجهها طمع فيها الفساق، نعم طمع فيها أهل المرض،
الذين ابتلوا بهذا المرض، مرض الشهوة، شهوة الزنا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعدين، فلا يعدين، وكان الله غفورا رحيما. أخرج الإمام أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أي السوداء، امتثالا لأمر الله عز وجل. خرج نساء الأنصار وعلى رؤوسهن أو كأن على رؤوسهن الغربان من العكسية السوداء. نعم عباد الله، هكذا كان نساء السلف يمتثلن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعم أيها الناس، هذا يعتبر من أعظم الأسباب التبرج، تبرج المرأة وسفورها وكشفها عن وجهها من أعظم الأسباب في الوقوع في الفاحشة ومن أسباب الزنا عباد الله. ومقدماته ودواعيه لهو خروج المرأة متعطرة، خروج المرأة متبخرة من بيتها، هذا من أعظم الأسباب أيضا. واسمع يا عبد الله، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلع عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة استعطرت فخرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فإنها زانية، فإنها زانية. ما معنى فإنها زانية؟ أي مدعاة إلى الزنا، سبيل إلى الوقوع في هذه الفاحشة، ارتكب سببا من الأسباب، من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة، فإنها زانية. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد لطاعة الله، لعبادة الله، لتلقي العلم، نهاها أن تخرج متعطرة، متبخرة، متطيبة، فكيف بغير المسجد؟ قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة عصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحداكن المسجد، وفي رواية العشاء، فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا. وهكذا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث زيد بن خالد، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم في مسند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. قال الإمام ابن العثير في النهاية: أي تاركات للطيب، تاركات للطيب وللعطر. وهكذا يعني على البخور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذنت المرأة زوجها لتخرج لحاجة إلى المسجد أو غيره، لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، أي غير متبخرات، غير متطيبات. نعم عباد الله، من أجل ماذا عباد الله؟ لماذا نهى نبينا عليه الصلاة والسلام المرأة أن تخرج متبخرة متطيبة حتى لا تفتن أو تفتن؟ نعم عباد الله، أخرج الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال بعض الشراح: أي زينها للرجال. وقال بعضهم: استشرفها الشيطان، أي الشيطان من الإنس، ممن في قلبه مرض نعم عباد الله، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فكيف إذا خرجت، إذا خرجت متبرجة، إذا خرجت سافرة، إذا خرجت متعطرة متبخرة متطيمة؟ نعم عباد الله، فالأمر خطير والعواقب وخيمة. نعم عباد الله، من لم يستقم على هذا الدين، بل لم يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، سيندم الله. وهذه رسالة إلى أولياء الأمور، أعني أمور النساء من الآباء ومن الأزواج. نعم عباد الله، للأسف الشديد أنك ربما تجد من الآباء، تجد من الأزواج من يسمح لزوجته أن تتزين وأن تتعطر وأن تتبخر، وتخرج متزينة، تخرج متبخرة، تخرج متعطرة، وربما خرجت كاشفة عن وجهها. أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ يا عباد الله، أتحب يا عبد الله أن تكون زوجتك أو بنتك كالسلعة يراها الناس أو جميع الناس؟ هذه مسؤولية عباد الله، هذه مسؤولية أولياء الأمور، أمور النساء. يجب على الرجل، يجب على الأب، يجب على الزوج، نعم، أن يأمر زوجته بطاعة الله وأن ينهاها عن معصية الله عز وجل. ولكن كما سمعتم للأسف أن بعض الأولياء هو الذي يتيح لزوجته، هو الذي يتيح لبنته ترتكب هذه المحرمات وتقع فيما يعني حذر الله منه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وقع بعد ذلك ما لا يحمد عقباه، ربما يقع الفأس على الرأس، فإذا بذلك الأب يندم أو ذلك الزوج يندم وهو السبب. نعم عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم عباد الله، ومن أسباب الزنا ودواعيه ومقدماته له خضوع المرأة في كلامها للرجال الأجانب. المرأة يجوز أن تتكلم مع الرجل الأجنبي عند الحاجة من وراء حجاب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم عباد الله، وما قاله بعض العلماء من أن صوت المرأة عورة فليس بصحيح، فليس صوت المرأة عورة، فكان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تأتي المرأة وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة موجودون ولا ينكر عليها عليه الصلاة والسلام. ولكن المحذور يا عباد الله أن تخضع تلك المرأة في صوتها وتلين صوتها وترقق صوتها. قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من هذا الذي في قلبه مرض؟ وما نوع هذا المرض؟ هذا المرض يا عباد الله هو مرض الشهوة، مرض شهوة الزنا. فإن من كان في قلبه مرض شهوة الزنا، أدنى محرك، أدنى إشارة يستجيب لأي محرك ويستجيب لأي إشارة إلى هذه الفاحشة. فقال الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، ومن أسباب الزنا ودواعيه ومقدماته لهو سفر المرأة بغير محرم. هذا من الأمور الخطيرة
أن تسافر تلك المرأة الضعيفة ناقصة العقل والدين بغير محرم. هذا مما تساهل به كثير من الناس، سفر المرأة بدون محرم، سواء كانت تلك المرأة شابة أو كانت كبيرة، سواء كانت قبيحة أو كانت جميلة، نعم سواء أمنت الفتنة أو لم تأمن، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تساهل بعض الناس بهذا الأمر، سواء كان سفرها عبر الطيران أو برا أو جوا، لا يجوز. بعض الناس ربما يرسل بعض محارمه، فكما يقول بعضهم يعني محرمها يودعها من مطار اليمن مثلا، ومحرم آخر يستقبلها من مطار المملكة مثلا، هذا لا يجوز، أو عبر النقل الجماعي. المهم لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. ولهذا عباد الله، كما سيأتي في الحديث، المرأة إذا لم تجد محرما يحج بها فهي ليست قادرة وليست مستطيعة ولا يجب عليها الحج لأنها لم تجد محرما. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع محرم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا مع محرم، أو قال إلا ومعها ذو محرم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها ابنها أو أخوها أو زوجها أو أبوها أو محرما منها. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. هذا رجل اكتتب يغزو في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، وامرأته خرجت لأداء الحج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اترك الجهاد، اترك الغزو، وحج مع امرأتك حتى تكون محرما لها. ومن شروط المحرم أن يكون بالغا عاقلا، نعم كما قال أهل العلم. فبعض الناس يغالط نفسه، وبعض النساء تغالط نفسها تتخذ صبيا لها، إنما عمره 9 سنين أو 10 سنين، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا ينفعها. ما هي فائدة المحرم؟ فائدة المحرم أنه يدافع عن هذه المرأة الضعيفة إن تعرض لها الفساق وأهل الأمر، يعني مرض القلوب. فإذا كان صغيرا لا يجوز، لا يجوز أن يكون صغيرا، لابد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا. نعم عباد الله، ومن أسباب الزنا أيضا ودواعيه ومقدماته لهو سماع الأغاني، سماع آلات الله والطرب، الغنى عباد الله. هذه المعصية التي تفشت في أوساط المسلمين اليوم، خصوصا مع انتشار هذه الجوالات، كان الناس قديما إنما يسمعون هذه المعصية عبر المسجلات، عبر الراديو ونحو ذلك، أو التلفاز. أما الآن فبعض الناس ابتلاه الله عز وجل بسماع الأغاني، وصارت السماعة في أذنيه وصوت الشيطان في أذنيه والجوال في جيبه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم عباد الله، هذه المعصية
من أعظم أسباب الزنا ودواعيه ومقدماته. نعم، قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله كما في ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، قال: الغنى رقية الزنا. وهكذا قال الحطيعة، هذا الحطيعة الشاعر قيل إن اسمه جرول، نزل على رجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فسمع صوت غنى فقال لذلك الرجل: كف عنا هذا، فلا أحب أن تسمعه هذه الجارية. إن الغنى رقية الزنا. وهكذا قال يزيد بن الوليد كما في شعب الإيمان، وهكذا ذم الملاهي لابن أبي الدنيا قال: إن الغنى داعية الزنا. نعم، هذا أمر متقرر عند السلف وتلقاه الخلف، أن الغنى رقية الزنا، خطبة الزنا، داعية الزنا. نعم عباد الله، يحرك الكامن يثير الكامن ويحرك الساكن ويثور الشهوة. نعم عباد الله، فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه الأسباب التي حذرك منها ربك جل وعلا وهكذا نبيك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، القائل فيهم جل وعلا في كتابه الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم ضد الإسلام والمسلمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم، بور مكرهم، فشل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.